بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كما تعلمون أيها الإخوة، كنا في الدرس السابق قد انتهينا من الكلام على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والكلام اليوم إن شاء الله على حديث آخر من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في الأربعين النووية، ألا وهو قوله عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مما اتفق العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى على أهميته، وأنه حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يشتمل على تحرير الكلام في قضية من القضايا، وهي المشتبهات التي يختلف العلماء فيها، إلى درجة أن بعض العلماء جعل هذا الحديث ربع الدين مع حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث ازهد فيما بأيدي الناس، وبعضهم جعله ثلث الدين. والشاهد من هذا أن العلماء متفقون على أهمية هذا الحديث وعظمة ما فيه من المعاني، وهو حديث يرويه أبو عبد الله النعمان ابن بشير. والنعمان ابن بشير رضي الله تبارك تعالى عنه صحابي من صغار الصحابة، واسمه النعمان ابن بشير ابن سعد، وهو وأبوه صحابيان، لذلك قال الإمام النووي رحمه الله رضي الله عنهما، وهو من صغار الصحابة. توفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وله من العمر نحو من 8 سنوات، من 8 أعوام. ومن هنا حصل خلاف بين العلماء فيه، هل سمع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أم لم يسمع منه؟ وينبني على هذا الخلاف روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعد من المتصل أو تعد من المرسل؟ فهناك جماعة من العلماء قالوا بأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخالفهم الأكثر فقالوا إنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا هو الصحيح، وقد ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، حيث إن رواية هذا الحديث، حديث إن الحلال بين والحرام بين، قد صرح فيه رضي الله عنه بالسماع، وهو حديث يرويه البخاري ومسلم. وبالتالي بما أن هذين الكتابين من أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وأسانيدهما من أصح الأسانيد، يكون هذا من أكبر الأدلة على أن النعمان ابن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل قد جاء في بعض الروايات عنه رضي الله عنه أنه أشار إلى أذنيه ليؤكد سماعه من النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الصحيح أن النعمان بن بشير قد سمع من النبي صلوات الله وسلامه عليه. وتنزلا لفرض أنه لم يسمع، لو فرضنا أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فغاية ما في الأمر أن هذا الحديث يعد من مراسيل الصحابة. وكان قد سبق لنا كلام على مراسيل الصحابة، وعرفنا الكلام فيها وأنها على قسمين: مراسيل كبار الصحابة ومراسيل صغار الصحابة. ومراسيل كبار الصحابة لها حكم الاتصال بالاتفاق، ولكن الخلاف في مراسيل صغار الصحابة. وعرفنا أن بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يحتج بمراسيل صغار الصحابة، وعرفنا أيضا أن جماهير العلماء على خلاف هذا القول، وأنه يحتج بمراسيل الصحابة. وعرفنا شبهة القائلين بعدم الاحتجاج بها، بما يعني لا داعي لإعادته. فالشاهد إذن أن الحديث متصل لا شك في هذا، ولو فرضنا أنه مرسل فهو مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة على أما الكبار فبالاتفاق، وأما الصغار فعلى القول الصحيح من أقوال العلماء. ثم إن النعمان بن بشير رضي الله تبارك تعالى عنه له من الفضل ما لأمثاله من صغار الصحابة، وقد ولي بعض الولايات الإسلامية، فولي في الشام، ولي في العراق، ولي في الشام أظن الآن حمص، وفي العراق الكوفة. وهذا الحديث يعني من رواية الشعبي عنه عامر بن شراحيل رحمه الله، وجاء في بعض الروايات أنه سمعه منه بالكوفة، وفي بعضها أنه في الشام. ويجمع بين ذلك على أنه قد سمعه منه مرتين، سمع منه هذا الحديث وهو يخطب به مرة هنا ومرة هناك، وهو قد كان واليا هنا وواليا هناك، فيمكن السماع منه إذن هنا وهناك، ولا إشكال في ذلك. يقول رضي الله تبارك تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن سمعت، هذه فيها إثبات أنه سمع من النبي صلى الله عليه وآله. يقول لفظ النبي: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحديث له مجموعة من الألفاظ، في بعضها إثبات إن، وفي بعضها حذف إن. فعلى الحذف يكون الحلال بين والحرام بين، لأنه يكون مرفوعا لعدم وجود ناصب، وبوجود إن يكون منصوب اسم إن، وبين خبرها، بينما هناك مبتدأ وخبر. ووجود إن في مثل هذا الكلام أو في مثل هذه الحالة يفيد مزيد. لو قلت الحلال بين هذا خبر، وقولك إن الحلال بين كذلك الأمر خبر، لكن في الثاني تأكيد مستفاد من حرف إن. إن الحلال قلنا اسم إن، الحلال اسم على وزن فعال من حل، حل يحل، وحل ضد عقد. تقول مثلا حللت الحبل إذا كان فيه، أو حللت العقدة إذا كان في الحبل عقدة فحللتها وفككتها. هذا معنى الحلال من حيث اللغة. والمقصود به شرعا ما يجوز فعله، والمأخذ من اللغة لأن الحلال ليس عليه ثمة عقدة، ليس عليه قيد، خلاف مثلا الحرام أو الواجب، فهناك قيد على هذا الأمر. الحرام قيد بالمنع، الواجب قيد بوجوب الإتيان، أما الحلال فليس عليه قيد، يجوز لك أن تفعله ويجوز أن تتركه. وهو أيضا الذي يطلق عليه الجائز ويطلق عليه المباح، فكلها عبارات تؤدي مدلولا واحدا، وهو كما يعرفونه في أصول الفقه أي ما يجوز فعله وتركه على حد سواء، لا ثواب في فعله ولا ثواب في تركه من حيث الجملة، وإن كان قد يكون في فعله ثواب مع النية. هذا هو الحلال. يقول إن الحلال بين، وبين مأخوذة من بان الشيء، وبان الشيء يبين، وتأتي لأداء معان منها معنى أراده النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فإذا من معانيها مثلا بان بمعنى القطع، بان الشيء إذا انقطع، وأبنت الشيء إذا قطعته، بان يبين. وكذلك الأمر يأتي بمعنى البعد، بان الإنسان إذا ابتعد، ومنه مثلا قول جرير بان الخيط ولو طوعت ما بان. كذلك الأمر يأتي بمعنى الظهور والوضوح والجلاء الذي هو ضد الخفاء. أي المعاني أراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ المعنى الأخير، إن الحلال بين يعني ظاهر واضح جلي لا خفاء فيه، هذا الذي أراده هنا. وبان يبين، إذن هنا بيان، ومنه مثلا قول، أو منه يؤخذ قول الله تبارك وتعالى أيضا علمه البيان، الإفصاح وإظهار ما في نفسه. إن الحلال بين، يقول وإن الحرام بين. من حيث الإعراب نفس الشيء، لكن الحرام مأخوذ من حرم الشيء بمعنى المنع، والحرام في اصطلاح علماء الأصول في التعريف المشهور أنه ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. فبالتالي تلاحظ أن ثمة قيد على هذا الفعل، خلاف المباح أو الحلال الذي لا قيد عليه، ومن هناك أخذ الاسم الحلال لأنه لا قيد عليه. أما الحرام فعليه قيود، لأنه يعاقب تاركه، عفوا يعاقب فاعله، وهذا قيد على هذا الفعل. فهو لا يجوز ومرتكبه يعاقب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. كما أن الحلال ظاهر واضح يرحمك الله، فالحرام واضح. ثم قال: وبينهما أمور مشتبهات. هذا اللحاق يعني قوله وبينهما أمور مشتبهات يفيدنا فائدة في الكلام السابق، وهو أن المقصود بالحلال ليس مطلق الحلال، حلال بقيد، وكذلك الأمر حرام بقيد، وهو ما عبر عنه العلماء بأن الحلال المحض بين والحرام المحض بين. الحلال الصافي المحض بهذا المعنى الذي لا إشكال فيه، هذا بين. وكذلك الأمر الحلال الحرام الذي لا إشكال فيه بين واضح. الأول مثل ماذا؟ مثل أكل المباحات أو شرب المباحات أو فعل كذلك الأمر المباحات، كالأكل مثلا من لحم الإبل أو الغنم أو البقر أو الطير، أو شرب ما أباحه الله تبارك وتعالى من ماء وغيره، وسائر الأمور التي هي حلال لا يشك أحد في أنها حلال واضحة بينة. في المقابل هناك أمر أو أمور محرمة، كذلك الأمر تحريمها واضح ظاهر بين، مثل تحريم الخمر مثلا، أو تحريم الزنا، تحريم السرقة. هذه الأمور من الأمور الواضحة التي لا إشكال عند المسلمين في تحريمها، ما يناقش في حرمتها أحد، فهي واضحة ظاهرة عند عامة الناس فضلا عن خاصتهم. ثم هنا أمر، وهو أن الحرمة تتراوح، وإن كان الجميع يدخل في أنه بين ظاهر أو حرام محض، فهناك من المحرمات المحضة ما هو ظاهر عند العامة والخاصة العلماء والعوام، وهي الأمور التي يعبر عنها بما علم من الدين بالضرورة، كمعرفة تحريم الخمر مثلا أو لحم الخنزير، هذا معلوم من الدين بالضرورة. وهناك أشياء كذلك الأمر هي واضحة بينة ظاهرة، لكن قد تخفى على من؟ على عامة الناس، وإنما يعلمها من؟ يعلمها أهل العلم والعلماء، ولكنها مع ذلك لا إشكال فيها، لا اشتباه فيها، واضحة. بين الحلال المحض والحرام المحض يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا الجزء من الحديث ينص صراحة على قضية، وهي أن بعض الحلال بين وبعض الحرام بين واضح ظاهر. نستنبط وبينهما مشتبهات، بالاستنباط تأخذ جانب آخر لشيء ظاهر وشيء آخر مقابله كذلك الأمر ظاهر وبينهما مشتبهات. أعني أن كما أن الحلال بين والحرام بين، كذلك الأمر هنالك بعض الأمور من الواجبات ظاهرة ولا إشكال في وجوبها، وهناك بعض الأمور ليست بواجبة ولا إشكال في عدم وجوبها، إما أن تكون مباحة أو تكون من قبيل المستحب، لكن لا إشكال في ماذا؟ في عدم وجوبها. يعني هناك واجب بين ظاهر محض، وهناك ما هو غير واجب كذلك الأمر محض ظاهر بين، وبينهما أمور مشتبهات هل هي واجبة أو ليست بواجبة. إذن يمكن القول أن الحديث يرشد إلى المشتبهات في موضوعين أو من جهتين. الجهة الأولى جهة الحل والحرمة، والجهة الثانية جهة الوجوب وعدم الوجوب. فالجهة الأولى هناك أو الحديث يقسم الأمور إلى ثلاثة أقسام: ما كان حلالا ظاهرا بينا، القسم الآخر ما كان حراما ظاهرا بينا، القسم الثالث ما هو؟ المتشابهات، بينهما مشتبهات، بين الحل والحرمة. الجهة الثانية جهة الوجوب وعدم الوجوب، كذا الجهة الأولى بالنص، بنص الحديث. الثانية نستفيدها بالاستنباط أو من فهم الحديث. فيقسم الأمور أيضا إلى ثلاث أقسام: ما هي؟ الواجب الظاهر، الأمر الثاني غير الواجب كذلك الأمر الظاهر عدم وجوبه، وبينهما مشتبهات. الواجب الظاهر مثل مثلا الصلوات، مثل الصيام، صيام رمضان، الحج ونحو ذلك. ثم هو كالحرام يتفاوت، لأن منه ما هو معلوم الوجوب عند العامة والخاصة، ومنه ما هو معلوم عند الخاصة دون العامة، وهناك ما هو غير واجب معلوم عدم وجوده، وهناك أمور اختلف العلماء فيها هل تلحق بالواجب أو هي مستحب فقط. هذه الأمور ما عبر عنها الحديث بأنها مشتبهات، ما حكمها وحكم فعلها أو تركها بالنسبة للواجب كله إن شاء الله سيأتي. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبينهما أمور مشتبهات. إذن الضمير بينهما هنا عائد على أي شيء؟ على الحلال والحرام نصا، ويمكن أن نقول كذلك الأمر على الواجب وغير الواجب استنباطا، لكن نصا عائد على الحلال والحرام. بينهما أمور، الأمور طبعا جمع أمر هنا، والأمر يجمع إما أن يجمع على أمور أو على أوامر. فإن جمع على أوامر فالمقصود به القول الطالب الذي يطلب منك فعلا، يعني افعل، هذا هو الأمر. جمع افعل، لما تقول افعل وافعل وافعل الجمع أوامر. أما الأمور فبمعنى الشأن، جمع الأمر بمعنى الشأن، فهي بمعنى شؤون، أو تقول هذا الأمر بمعنى هذا الشيء، والجمع يعني كجمع أشياء تأتي. وبينهما أمور المقصود هذا المعنى، يعني بينهما أشياء مشتبهات. هذه اللفظة وردت بتنوع ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا مشتبهات، ومنها متشابهات، ومنها مشبهات، وكلها كل هذه الألفاظ دائرة على الاشتباه أو على التشبيه أو شبه، المأخوذ من الشبه. لماذا؟ لأن لهذه الأمور أو الأشياء وجه شبه بالحلال ووجه شبه بالحرام، فهي تشبه الحلال في شيء وتشبه الحرام في شيء. اختلف العلماء في إلحاقها، هل تلتحق بالحلال أو أنها تلتحق بالحرام. فبالتالي ما اشتبهت على العلماء إلا لوجود أسباب جعلتهم يتنازعون في إلحاقها بالمباحات المحضة أو بالمحرمات المحضة. ثم اختلاف العلماء له أسباب كثيرة وكثيرة جدا. مثلا أن يأتي حديثان عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متعارضان، فبالتالي حديث يستفاد منه حل هذا الأمر، حديث آخر يستفاد منه الحرمة. هذا الأمر يوقع إشكال عند العلماء الذين اطلعوا على الحديثين دون معرفة الناسخ منهما. أما من عرف الناسخ منهما فالأمر عنده ليس بمشتبه، لكن من لم يعرف الناسخ منهما ولم يهتدي إلى وجه الجمع بين الحديثين أو الترجيح بين الحديثين، فالأمر الذي يدل الحديثان عليه سيكون مشتبها. وإن كان يعني أطلق العالم الحكم على صفة ما، لكن لا هو لا يجزم أن الحكم هكذا، وبالتالي هنا المجتهد يعمل باجتهاده بما يظهر عنده، وهذا ما كلف عن المجتهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. المجتهد يعمل باجتهاده، لكن هذا الأمر لا ينفي أن هذا الشيء حصل فيه شبهة، لأنه خفي وجه إلحاقه بهذا أو بذاك. ثم قد يكون سبب الاشتباه عدم وجود نص صريح في هذا الأمر، يكون حديث واحد لكن الحديث فهمه أو نص واحد سواء حديث أو قرآن فهمه اختلف العلماء فيه، وبالتالي اختلف استنباطهم. كذلك الأمر قد يكون سبب الخلاف أن هذا الشيء ليس فيه حديث أو ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه نص عن الشارع لا من القرآن ولا من السنة، ولكن لا بد من إيجاد حكم لهذا الشيء، فتختلف أنظار العلماء، بعضهم يجعله من قبيل الحلال بعضهم يجعله من قبيل الحرام لاختلاف الأنظار والمآخذ، وبالتالي يشتبه هذا الأمر. وأسباب الخلاف كثيرة تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أسباب خلاف العلماء في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لكن المهم أن هذا الأمر يلتبس، وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات أو متشابهات، يعني لها وجه شبه بالحلال ولها وجه شبه بالحرام. كذلك الأمر في المشتبهات من الناحية الأخرى، بعض العلماء يقول واجب بعضهم يقول مستحب، لأنه قد يكون ورد حديث واحد في الأمر أو في هذا الشيء فيه أمر، فبعضهم يحمله على الوجوب بعضهم يحمله على الاستحباب، قد يكون ورد فيه نهي بعضهم يحمله على التحريم وبعضهم يحمله على الكراهة، وبالتالي يشتبه الأمر جراء هذا المحمل أو هذا الخلاف في أنظار العلماء، وبينهما مشتبهات. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا القيد أو هذا الكلام يفيد فائدة، وهي أن الأمر المشتبه ليس مشتبها في واقع الأمر، يعني في حقيقة الأمر ليس بمشتبه، وإنما هو مشتبه عند من لا يعلم هذا الأمر، أو مشتبه باختلاف أنظار الناس أو العلماء إليه، لكن في واقع الأمر ليس بمشتبه. بمعنى آخر أنه في واقع الأمر ليس له إلا حكم واحد، إما أن يكون حلال أو أن يكون حرام، إما أن يكون واجب أو أن يكون غير واجب. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى من هذا الحديث مسألة أو دليلا، أخذ العلماء دليلا على قول من الأقوال في مسألة مشهورة عند علماء الأصول في قضية المجتهدون، هل الجميع منهم مصيب أو المصيب واحد؟ هذه مسألة أصولية اختلف فيها العلماء. عندنا مجتهد زيد والمجتهد عمرو، وهناك بكر وحفص غيرهم، اختلفوا في مسألة من المسائل سواء على قولين أو ثلاث أقوال أو أربعة، هل جميعهم مصيبون أو المصيب منهم واحد؟ هناك بعض العلماء قال بأن الجميع مصيبون، وليس هذا القول بصحيح لأن الحق لا يتعدد، والبعض قال لا المصيب واحد، وطبعا هذا هو الصحيح. لكن هناك في هذه المسألة شيء من التفصيل بأن يقال ما المقصود بالإصابة، فإن قصدت بالإصابة إصابة الأجر فالجميع مصيب بهذا الاعتبار، ولكنهم ما بين أجر وأجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذا قلنا إصابة المقصود بها إصابة الأجر فالجميع مصيب للأجر، لكن بعضهم أصاب أجرا وهو المخطئ، وبعضهم أصاب أجرين، هذا أمر. أمر آخر، إذا أريد بالإصابة إصابة الحق، فهنا يقال ما المقصود بالحق؟ هل المقصود به الحق عند الله تبارك وتعالى، أو المقصود بالحق عند ذلك العالم؟ فإذا قصد بالحق ما هو عند الله تبارك وتعالى فالمصيب منهم واحد، لأن الحق كما هو معروف عند العقلاء لا يتعدد، الحق واحد. وإذا أردت بإصابة الحق يعني عند كل عالم منهم، فقد يقال هنا نعم أصابوا. لماذا؟ لأن كل عالم منهم مطالب بأن يعمل بأي شيء باجتهاده، فهذا الحق فيما أوصله إليه باجتهاده، الحق يعني عند هذا العالم زيد أوصله اجتهاده إلى الحكم أنه على الصفة الفلانية، فيكون هذا الحكم حقا في أو صوابا في حقه هو، يجوز له أن يعمل به، لكن في حق بكر من في حق المجتهد الآخر الحكم خلاف ما هو عند زيد، وذلك يكون اجتهاده لنفسه مصيب، بمعنى آخر أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، لأن الحق المطالب به هو ما أداه إليه اجتهاده، لكن الحق عند الله واحد. هذا الحديث مما استدل به العلماء على هذه المسألة، بينهما أمور مشتبهات، يعني وجه الشاهد أو موضع الشاهد لا يعلمهن كثير من الناس، فدل هذا بالمفهوم على أن مفهوم المخالفة على أن هناك من الناس من يعلم المشتبهات. إذن الحديث يقسم الناس في مقابل العلم بالمشتبهات إلى كم قسم؟ قسمين، ثم قد يفصل أكثر فيقال ثلاثة أقسام، لكن هما في الجملة قسمان. القسم الأول لا يعلمون المتشابهات، القسم الثاني من يعلم المشتبهات. القسم الأول بنص الحديث هو الأكثر، لا يعلمهن كثير من الناس، والمقصود الأول هنا عامة الناس، كثير من الناس من العوام لا يعرف هذه القضايا، كذلك الأمر قد لا يعلمهن يعني كثير من طلبة العلم، لكن في هناك من العلماء من يعلمها والمقصود بعلمها يعني على ما هي عليه في واقع الأمر. ثم هؤلاء الذين يعلمون هذه المشتبهات هم على قسمين: قسم علمها على ما هي عليه في الواقع، وقسم علمها على خلاف ما هي عليه في الواقع. والمقصود بهذا يعني عندنا شيء، هذا الشيء لنفرض أنه عند الله تبارك وتعالى حرام، لكنه مشتبه، يعني حصل اشتباه فيه، لكن في عند الله يعني في واقع الأمر أو في نفس الأمر، يعني المقصود عند الله تبارك وتعالى هو حرام. الآن أقسام الناس تجاه هذا الشيء: كثير منهم لا يعلمه هل هو حرام أو حلال، سيأتي الحديث هذا ماذا يفعل، أو أقسام الناس في العمل تجاه هذا المشتبه، لكن الآن أقسام الناس في العلم بهذا المشتبه. فكثير من الناس لا يعلم هذا الشيء هل هو حلال أو حرام، هذا قسم. قسم آخر يعلم هذا الشيء على ما هو عليه في الواقع، يعني يعلم أنه حرام، يعلم أنه حرام، يعني أنه عند الله حرام، وهذا المقصود على ما هو عليه في الواقع. قسم آخر يعلم هذا الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، وبالتالي هذا ليس بعلم. وإن قلنا أنه علم الآن، هذا عند يعني العلماء في الأصول وفي المنطق يقولون عنه الجهل المركب، لأنه علم شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، بخلاف عدم العلم. عدم العلم بالشيء هذا الجهل البسيط عندهم، أنا لا أعلم مسألة من المسائل أو شيئا من الأشياء، عدم علمي به جهل لكنه بسيط. أما الجهل المركب أن أعلم هذا الشيء لكن على خلاف ما هو عليه، بمعنى آخر يقولون أو يعبرون عنه هو جاهل يعني هو يجهل ويجهل أنه يجهل، لأنه يظن أنه يعلم. فهؤلاء يعلمون بعض أو بعضهم يعلم هذا الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، بأن يعتقده حلالا وهو في الواقع حرام. كيف هذا؟ أو هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، وإلا لم يكن الأمر مشتبه. يعني لو اجتمع العلماء على أن هذا الأمر محرم لم يكن مشتبها، يكون من الحرام المحض. لكن لما لم يجتمعوا دل على أن بعض العلماء يقول بحرمته وبعض العلماء يقول بحله، والمفترض أو الذي افترضنا أن هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى حرام. فإذا الذي قال بحله هل علمه على ما هو عليه في الواقع؟ علمه على خلاف ما هو عليه في الواقع. هذه إذن أقسام الناس في أو من حيث العلم بالمشتبهات، هذا من جهة الحل والحرمة. كذلك الأمر تقول من جهة الوجوب وعدم الوجوب. فهناك يعني مسألة من المسائل، مثلا غسل الجمعة، غسل الجمعة هل هو واجب أو ليس بواجب؟ عليكم السلام ورحمة الله. اختلف العلماء فيه هل هو واجب أو ليس بواجب. كذلك الأمر مثل تحية المسجد هل هي واجبة أو ليست واجبة، مثل السترة للمصلي هل هي واجبة أو ليست بواجبة. جميع هذه الأمور اختلف العلماء فيها، بعضهم يقول بوجوب غسل الجمعة، بعضهم يقول بعدم الوجوب، بعضهم يقول بوجوب تحية المسجد والسترة، وبعضهم يقول بعدم وجوب لا تحية المسجد ولا السترة. فبالتالي لو فرضنا الأمر في بعض هذه المسائل، نفرض مسألة غسل الجمعة أن الحق عند الله تبارك وتعالى أنه ليس بواجب، فالذين قالوا إنه واجب علموا الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، والذين قالوا إنه ماذا قلت؟
ليس بواجب، علموا هذا الشيء على ما هو عليه في الواقع، فهؤلاء أصابوا وأولئك أخطأوا، وهناك إنسان آخر اشتبه عليه الأمر من مثلا عامي سمع أن المسألة فيها خلاف، أو سمع فلان من العلماء جلس مجلسا مع فلان من العلماء فسئل العالم عن غسل الجمعة فأفتى بالوجوب، جلس مجلس آخر مع عالم آخر فسئل عن غسل الجمعة فأفتى بعدم الوجوب، إذن التبس الأمر عند هذا العامي فأصبح عنده مشتبه. بأيهما يعمل؟ هذا مسألة يعني سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الدرس يعني فيما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، إلى آخر الحديث. فمن اتقى يعني الذي يتقي هذه الأمور المشتبهة، واتقى مأخوذة في الأصل من وقى، والوقاية أو الوقب أو التقى أو التقوى أن تجعل بينك وبين الشيء المتقى وقاية، تقيك هذا الشيء. مثلا إذا كنت تعاني من حر الشمس تجعل بينك وبين الشمس حاجبا، سقفا أو مظلة أو شيء، فتتقي بهذه المظلة ماذا؟ حر الشمس. هذا المقصود بالاتقاء. طبعا التقوى يعني يعرفها أو عرفها العلماء بمعنى أن تضع بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية، قالوا بماذا؟ بفعل المأمور وترك المحذور. بعضهم قال أو وينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى أن التقوى العمل بالتنزيل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وبعضهم قال طلق بن حبيب: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والشاهد عبر عنها بتعبيرات مختلفة والمعنى واحد، وهو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. فمن اتقى الشبهات، المطلوب منك أن تجعل بينك وبين الشبهات وقاية. كيف ذلك؟ الأصل أو المرجع في ذلك كله أن تترك المشتبهات. فالذي يتقي الشبهات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ استفعل، استفعل هذه الصيغة تفيد طلب الفعل، استخرج كذا يعني إذا طلب خروجه، إذا استدخل كذا طلب دخوله، وهلما جرى. فهنا فقد استبرأ يعني طلب البراءة. لأي شيء طلب البراءة؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه. الأمر الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الدين، هذا يدلنا على أن المطلوب أولا الاستبراء للدين أو براءة للدين، يليها العرض، وإن كان ورد بالواو هنا لكن لا شك البراءة للدين مطلوبة أولا. يدل على ذلك مثل حديث تلك الصحابية التي سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمها وكانت قد ماتت عليها صوم، هل تصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. دين الله، الأمور متعلقة بالدين، وهذه لا شك هي أحق بالاستبراء من الأمور الأخرى. فهذا الذي اتقى الشبهات استبرأ لدينه، يعني طلب البراءة لدينه، كذلك طلب البراءة لدينه بماذا؟ بالخروج من الشبهات أو ترك الشبهات التي قد تكون في واقع الأمر حرام، فهو لم يفعلها، تركها أصلا. فلما لم يفعلها وتركها لا شك أنه قد استبرأ لدينه، لأنها لو كانت محرمة وواقعها فقد وقع في الحرام، لكنها والأمر أنها مشتبهة، قد تكون محرمة وقد تكون غير محرمة، فهو تركها. لو تركها وهي مباحة ما ضره هذا، ولو تركها وهي محرمة فقد استبرأ لدينه، لم يقع في محرم. إضافة للاستبراء للدين استبرأ أيضا لعرضه، والاستبراء للعرض المقصود به أن لا ينال الإنسان كلام من بعض الناس أنه فعل كذا وفعل كذا، لأن الأمر هذا مشتبه ملبس، بعض الناس قد يظنه محرم، فلو لم يستبرئ ولو لم يتق هذه الأمور بل واقعها سيقال أن فلان يفعل كذا، فلان يفعل كذا. طب إذا فلان يفعل كذا هذا الأمر قد يكون محرم أو ليس بمحرم، إذن الناس وقعوا فيه أنه يفعل كذا، فوقعوا في عرضه. والمقصود بالعرض كل ما يؤدي إلى يعني جرح الإنسان أو ألمه أو المساس به، وإن كان يعني أصبح في العرف متعلق أو يطلق على الأمور التي تتعلق بالشرف والنسب وما إلى ذلك، لكنها أعم من ذلك. فالذي يتقي الشبهات إذن استبرأ لدينه وعرضه. ونقف هنا إن شاء الله لأن الوقت انتهى، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق على حديث النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وعرفنا في الدرس الماضي مجموعة من الأمور، فعرفنا معنى الحلال وكونه بين، ومعنى الحرام وأيضا كونه بين، وعرفنا أن المقصود بالحلال والحرام في هذا الحديث الحلال المحض والحرام المحض، وعرفنا أن بين الحلال المحض والحرام المحض بينهما أمور قد تشتبه على الناس عامتهم وخاصتهم، هل هي من الحلال أو هي من الحرام، وهذه الأمور هي التي أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم المشتبهات، وفي رواية المشبهات، وفي رواية المتشابهات. وعرفنا أيضا أنه بالنظر في الحديث أو الاستنباط من الحديث هناك طرف آخر لأشياء بينة وبينها مشتبهات، ذلك أن الواجب
كذلك الأمر بين أو الفرائض بينة، الفرائض المحضة، وما ليس بواجب ولا بفرض محض كذلك الأمر هناك بين، أمور بينة، وهناك بينهما أمور مشتبهة، هل هي واجبة أو ليست بواجبة. فهذه تلحق بالأمور المشتبهات المقصودة بهذا الحديث، لأنه كما يعني حصل الإشارة إليه أن ترك الواجب هو محرم ويقع في الإثم، وبالتالي ترك ما اشتبه هل هو حرام أو عفوا ترك الواجب هو محرم ويقع في الإثم، وترك ما اشتبه الناس هل هو واجب أو ليس بواجب وقد يكون في واقع الأمر واجبا فهذا قد يوقع في الإثم كذلك الأمر. وبعد ذلك عرفنا أقسام الناس باعتبار العلم بالمشتبهات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس، فعرفنا أن هذا يفيدنا أن هناك من الناس من يعلم المشتبهات، لكن كثيرا من الناس لا يعلمونها. فإذا الناس في مقابل العلم بالمشتبهات على قسمين من حيث الجملة، أناس لا يعلمون المشتبهات وهؤلاء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كثر، وأناس يعلمون المشتبهات. ثم هؤلاء الذين يعلمون المشتبهات عرفنا في الدرس السابق أنه يمكن أن نقسمهم إلى قسمين، من عرفها على ما هي عليه في الواقع ومن عرفها على خلاف ما هي عليه في الواقع، لأن المشتبه إما أن يكون حلالا أو يكون حراما. فهناك من يعرف المشتبه أنه حلال وهو عند الله حلال فهذا عرفها على ما هي عليه في الواقع، وهناك من يعرفها أنها مثلا حرام لكنها عند الله حلال فعرفها على خلاف ما هي عليه في الواقع. وسيأتي أحكام هذين القسمين إن شاء الله. هذا أقسام الناس من حيث العلم بالشبهات. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه، وعرفنا أن معنى الاستبراء طلب البراءة، وهنا استبرأ لدينه وعرضه. عرفنا معنى الاستبراء للدين بأن يعني يبتعد الإنسان عن أن يظن به السوء، فيقال أنه مثلا يفعل كذا أو يفعل المنكرات أو يفعل الأمر الفلاني، والأمر الفلاني قد يعني يشيع عند بعض الناس أنه محرم وليس هو محرم في واقع الأمر، أو عرض لك شبهة فيه فأنت عملته، لكن الناس سيقولون عنك أنك تفعل كذا. فهنا يكون قد استبرأ عفوا، هذا في عرضه. أما بالنسبة لدينه قد لما لم يفعل الأمر المشتبه لم يقع في الحرام قولا واحدا، لأنه إن فعله إما أن يقع أو لا يقع، يقع عند من يحرم هذا الأمر وعند من لا يحرم لا يقع. فإن فرضنا أن هذا الأمر عند الله محرم فقد وقع في الحرام، وإن لم يكن عند الله محرم لم يقع، لكن الأمر مشتبه فإذا تركه لم يقع يقينا، لكن إذا فعله فقد يقع وقد لا يقع. وأما العرض فكما سبق حتى لا يقال الناس أنه يفعل هذا الأمر. وفي هذا مثلا حادثة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا، فجاءته بعض زوجاته لزيارته صفية، فقام معها ليقلبها إلى بيتها، فرآه بعض الناس فقال على رسلكما إنها صفية، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم استبراء. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بريء وهو فوق أي شبهة، لكن حتى لا يقع في قلوب أولئك النفر من الصحابة شيء. إلى هنا قد انتهينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذن ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من والمقصود أن من اقترف شيئا مما اشتبه عند الناس أو اشتبه عند العلماء هل هو حرام أو حلال وقع فيه وقارفه، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الحرام. طيب ما معنى أنه وقع في الحرام؟ هنا ذكر العلماء معاني. قالوا المعنى إما أن يكون أن من كان من عادته وديدنه أن يفعل الشبهات ويقترف الشبهات فهذا الفعل سيجرئه على أن يرتكب المحرم في يوم ما، يعني الوازع الديني يقل عنده شيئا فشيئا إلى أن يأتي يوم فيرتكب المحرم. كيف؟ قد يكون في أمر من الأمور اشتبه هل هو حلال أو حرام، والأغلب أو الأكثر على أنه حلال، هذا أمر. أمر آخر العكس أو بينهما أمر متساوي، هناك من يقول إنه حرام وهناك من يقول إنه حلال باستواء الطرفين. أمر آخر القائلون بحرمته أكثر من القائلين بحليته، ثم يأتي بعد ذلك المحرم. فهذا بالنسبة للأمر الأول، يقول لك يا شيخ يعني الناس ما شاء الله كلهم يفعلون هذا، والعلماء اختلفوا والجماهير على أنه حلال. مثلا ممكن نقول كبيع التقسيط مثلا، يقول لك الجمهور على أنه حلال، أو البيع باختلاف الثمن والناس يفعلونه وقد شاع وكذا، فنفسه دفعته لفعل هذا المشتبه ففعله. هذا الفعل سيجرئه فيما بعد لما يكثر من هذا القسم، سيجرئه أن يفعل المشتبه ذو استواء الطرفين، الذين قالوا بالتحريم والذين قالوا بالإباحة كثر. فلما يرتقي من هذا الأمر إلى ذو استواء الطرفين سيأتي إلى الأمر الآخر، أنه يبدأ الآن يقول لك يا شيخ هناك من العلماء من أجازه. في الأول كان يقول هناك جماهير علماء على جوازه، الآن يقول هناك من العلماء من أجازه، فإذا أفعل هذا. فيبدأ يرتقي من الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى أن يأتي يوم ويقع فيه في الحرام. هذا معنى. المعنى الآخر أن من وقع في الشبهات قد يقع في الحرام، لأن كما سبق الشبهات منها ما هو حرام عند الله تبارك وتعالى، فهو لما يرتكب هذه الشبهات الكثيرة فلا بد وأن يصادف ما كان حراما عند الله تبارك وتعالى. صحيح قد يصادف أشياء ليست بحرام عند الله، لكن لما يقع في الشبهات ويكثر من الوقوع في الشبهات فسيقع في الحرام باعتبار أنه سيصادف ما هو حرام عند الله تبارك وتعالى. فالمطلوب من الإنسان إذن أن لا يقع في الشبهات حتى لا يقع في الحرام، أو حتى لا يصل في يوم من الأيام أن يقع في الحرام. إذن من هذا من قوى من هاتين الفقرتين في الحديث نستطيع أن نقسم الناس باعتبار العمل بالنسبة للشبهات إلى أقسام يجمعها من حيث الجملة قسمين. القسم الأول من لا يفعل الشبهات، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إنسان لا يفعل الشبهات. ثم هذا الذي لا يفعل الشبهات قد لا يفعلها لأنها مشتبهة عنده في واقع الأمر، يعني لم يقدم عليها لأنه ما يعلم فيها الصواب من الخطأ، ما يعلم الحق من الباطل، فيقول أسلم الأمور لي أن أبتعد عنها. هذا أمر. أمر آخر قد يبتعد عنها وهو يعلم حكمها، فإن علم أنها حرام ابتعد عنها لأنها حرام، وإن علم أنها حلال ابتعد عنها من باب الاحتياط لدينه والاحتياط لعرضه، هو يعلم أنها حلال لكن ابتعد عنها لماذا؟ للاحتياط ليس إلا، كما يحصل مع كثير من الناس. أو نعم هنا يأتي باب الورع، وكما يقول بعض العلماء منهم الشيخ الألباني حفظه الله، هناك فتوى وهناك تقوى. الفتوى كذا، أن الأمر ممكن يقول لك حلال، لكن التقوى اتركه. فباب الورع أوسع من باب الفتوى أو الحل والحرمة. قد يفتي العالم بأن هذا الأمر حلال لكنه يبتعد عنه ولا يوقعه. كذلك الأمر قد يرى الإنسان شيئا حلالا لكنه هو لا يوقعه ويبتعد عنه. لماذا؟ لأنه في أقل الأحوال عليه كلام، وهو يريد الاستبراء لدينه وعرضه. مثلا قضية بيع التقسيط السابق ضربها مثالا، قد يرى بعض العلماء أنها حلال وليس فيها شيء، لكن مع ذلك لا يفعلها. لماذا؟ يقول لك من باب الورع، من باب أن العلماء اختلفوا فيها، وأنا رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. رأيي اللي أنا مقتنع فيه بوجهة نظري من خلال أدلة شرعية أن القول الصحيح فيها أنها مباحة، ولكن قولي صحيح عندي يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، ما دام أنه ليس عندي بينة واضحة فيصل في الأمر، ما أستطيع أجزم أن حكم هذه المسألة عند الله كذا. فإذا أترك هذا الأمر من باب الاحتياط والتورع. كذلك الأمر فيما هو واجب، يعني مثلا هناك اختلف العلماء في تحية المسجد هل هي واجبة أو ليست بواجبة. عالم قد يرى أن تحية المسجد ليست بواجبة، لكن مع ذلك لا يعلم عنه أنه ترك تحية المسجد، فإذا سئل عن ذلك يقول من باب الاحتياط، لأن القائلين بالوجوب قولهم بالوجوب يعني أنني آثم فيما إذا أني متاب ولست بآثم، فأنا احتياطا وخروجا من الخلاف أعملها باستمرار وعلى هذا فقف. فإذا هؤلاء أو القسم الأول في الناس مقابل الشبهات من ترك الشبهات، إما أن يتركها مع العلم بها أو يتركها مع عدم العلم بها. فمن تركها مع عدم العلم بها لاشتباهها عليه، ومن تركها للعلم بها فإذا علم أنها حرام تركها لأنها حرام، وإذا علم أنها حلال قد يكون تركها من باب التورع. هذا أمر. القسم الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. إذن القسم الآخر من واقع الشبهات، من واقع الشبهات، من واقع الشبهات. كذلك الأمر على أقسام، ممكن تقول ثلاثة أقسام من حيث الجملة. من واقعها وهي مشتبهة عليه هذا قسم، ومن واقعها وهو يعلم حالها، وهؤلاء على قسمين حتى تصبح الأقسام ثلاثة. من واقعها وهو يعلم أنها حلال، ومن واقعها وهو يعلم أنها حرام. إذن ثلاث أقسام. القسم الأول وقعها وهي مشتبهة، فهنا يأتي أن من تركها استبرع لدينه وعرضه، ومن واقعها وهي مشتبهة عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الحرام على البيان السابق. سيأتي يوم ويرتكب الحرام، أو أنه لمواقعتها كثيرا لابد أن يقع في شيء هو عند الله حرام. هذا الأول. القسم الثاني من واقعها وهو يعلم حقيقة ما هي عليه، ثم هي قد تكون حلال، فهذا واقعها وهو يعلم أنها حلال، فهل عليه شيء في ذلك؟ لا شيء عليه، واقعها وهو يعلم أن هذا المشتبه حلال. أو في أقل الأحوال إذا أخذنا العلم هنا، العلم بالشيء على ما هو عليه في الواقع، وهذا في الأمور المشتبهة لا يجزم به أحد أو لا يكاد يجزم به أحد، لكن في أقل الأحوال عمل بما أداه إليه اجتهاده أنها حلال، فبالتالي هو يرى أنها حلال ولم يتورع تورع العالم الأول فوقعها، هذا ماذا عليه؟ لا شيء عليه. فإن كانت حلال عند الله تبارك وتعالى فلا شيء عليه البتة، وإن كانت عند الله تبارك وتعالى بالعكس هنا يكون له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن كانت عند الله تبارك وتعالى على خلاف ما هي عليه في اجتهاد هذا الرجل يكون ليس عليه إثم بل له أجر الاجتهاد، لأنه اجتهد وعمل بما يراه حقا لكنه كان على خلاف ما عند الله تبارك وتعالى. فيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا على هذا ينزل. ثم هناك لمثل هذا أو لهذا الرجل فروع، لأن هذا الرجل قد يفتي غيره، هذا عالم فقد يفتي غيره بالجواز، فإذا أفتي الإنسان العام بالجواز ففعل هذا الشيء فلا شيء عليه، لأنه يعني دينه أو المطلوب منه من أفتى العام مجراه أو طريقه طريق من أفتى، فما دام أنه وقع على عالم أفتاه بالجواز إذن فالأمر في حقه جائز له أن يفعله، وإذا فعله فلا شيء عليه حتى ولو كان عند الله تبارك وتعالى محرما. لماذا؟ هذا معذور بمن أفتى، ومن أفتاه معذور باجتهاده. إذن العام هذا وإن ارتكب حراما عند الله تبارك وتعالى لكنه معذور، لماذا؟ لأنه استفتى عالما، والعالم أفتاه بأن هذا الفعل جائز، فإذا عذره أني استفتيت فلانا. فلو سئل جوابه أمام الله تبارك وتعالى فلان قال لي إن هذا الأمر مباح، إذا ينتقل السؤال إلى فلان، من هنا فإنما إثمه على من أفتاه. فلما يأتي فلان العالم كيف أفتيت بأن هذا الفعل حلال، كيت وكيت هذا باجتهادي حلال، عندئذ هذا ما به معذور باجتهاده، وذلك معذور بتقليده، ما نقول اتباعه، بتقليده لهذا العالم. ومن هنا نأتي إلى مسألة أنك لا تستطيع الحكم على أي إنسان بالتأثيم لأنك تراه يفعل شيئا مشتبها، بل قد يقال أشد من ذلك، حتى من يفعل المحرم أنت تقول إنه فعله محرما، لكن هل يستوجب أن يدخل النار لفعله هذا المحرم؟ هذا ليس لك الكلام فيه، لكن شرعا تقول فعل محرم فهو آثم لفعله هذا المحرم، لكن هل يدخل النار؟ هذا ليس إليك، لأن الله تبارك وتعالى قد يعفو عنه، والخصال المكفرات الذنوب 10. إذن هذا قسم. يأتي القسم الأخير، ارتكب هذا الشيء وهو يعلم أنها حرام، فإذا فعله وهو يعلم أنها حرام فلا شك أن هذا آثم، لأنه يفعل شيء وهو يعلم أنه محرم، فإن أفتى به غيره حمل إثم ذلك المفتى. وأما المفتى نفسه إذا ما بين له يكون لا شيء عليه. ومن هنا نعلم خطورة وجود علماء السوء في المجتمع الإسلامي أو في المجتمعات الإسلامية، ممن يسلكون أي شيء وهنا يأتي أيضا أو في مثل هذه الجزئية يأتي قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من مثل هذا نعلم خطورة الأمر، وأن الإنسان يجب عليه أن يتورع حتى في من يسأله. يعني أنت كعامي ونحن كعوام إذا أردنا سؤال أهل العلم فيجب عليك أن تتورع في اختيار العالم الذي تسأله، لا تمشي إلى فلان أو علان ممن أنت وأمثالك من الناس تقولون عنهم أن هؤلاء علماء كذا، أو علماء يعني من باب علماء سلاطين ونحو ذلك، ممن لا يتورعون ويفتون كما يريد الحاكم. ومع ذلك إذا وقع لك أمر وأنت تعلم أن فلان العالم الورع يفتي به كذا أو قد يضيق عليك في هذا الأمر فتمشي إلى ذلك العالم، هذا لا يجوز لك، وإنما أنت مطالب بأن تمشي لتسأل العالم التقي الورع وتمشي أو تعمل بما يفتيك به. والشاهد من هذا بمثل هذا عرفنا خطورة العلماء أو الفتوى، ومن هو المؤهل للفتوى ومن هو غير المؤهل للفتوى، وأنه يجب عليك أن تبحث عن العالم الورع التقي. ثم هنا يأتي مسألة لا بأس من الاستطراد فيها: أنت كعامي أو إنسان طالب علم أو حتى عالم اشتبه عليه الأمر، فماذا يفعل في هذا الأمر من حيث النوع تفصيل؟ هو المطلوب الأول أن يتركه يستبرئ لدينه وعرضه، لكن هناك مسلك أو مسالك العلماء وطلبة العلم خاصة في هذه القضايا حتى تلحق هذه الجزئيات بأصولها، فيكون عندنا مبادئ أو أصول تنطلق من أصلين: الأصل الأول أن الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، هذا أصل. والأصل الثاني الأصل فيما سوى العبادات من العادات أو المعاملات، الأصل فيها الجواز إلا لدليل. فإذا كان هذا الأمر المختلف فيه عبادة تقف مع المنع، وإذا كان عادة أو معاملة ونحو ذلك تقف مع الجواز حتى ينقل الدليل عن ذلك، فلك الوقوف مع الأصل. ومن هنا قد يفتي أو قد يقتنع إنسان أو عالم العلماء أو طالب علم من طلبة العلم في أمر ما أن هذا الأمر جائز، لكن مع ذلك لا يفتيك بالجواز. لماذا؟ أنه مقتنع به أنه جائز جريا مع الأصل، علما بأنه يعلم أن القائلين بخلاف الأصل لهم أدلة وأدلتهم محتملة والردود عليهم محتملة، فالأمر كله محتمل للتحريم أو محتمل لحكم شرعي، لكن يقول لك أنا اشتبه علي الأمر فواقف مع الأصل. هذا أمر بالنسبة للعلماء وطلبة العلم. لكن بالنسبة للعامي إذا حصل عنده اضطراب، بل حتى طالب العلم أيضا إذا حصل عنده اضطراب في مسألة وعرف فيها القولين، يعني الأصل في العامي هنا أنه إذا سأل أن لا يسأل إلا عالما واحدا في السؤال المعين، بمعنى أنه لا ينبغي بل لا يجوز للإنسان أن يسأل عالما واحدا فقط لا يحيد عن سؤاله، في كل ما يقع له لا يسأل إلا فلان، هذا لا يجوز. وإنما المطلوب
أن يسأل من اتفق له. إذا سأل فلان هذا المعين من باب أنه هو المتفق له لا بأس، لكن أن يتعمد، يعني موجود علماء كثر لكن لا يسأل إلا واحد منهم، هذا لا يجوز له. فالشاهد الآن، العامي سأل عالما، وهذا يعني قد يكون أو هنا قد فعل ما أراد الله تبارك وتعالى منه بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نقول الأصل أن لا يسأل غيره في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه إن سأل غيره فغير هذا العالم قد يفتيه بالجواب نفسه، بجواب العالم الأول نفسه، وقد يفتيه بخلاف الأول. فإن أفتاه بنفس الجواب فما استفاد شيئا، وإن أفتاه بجواب آخر فقد أوقع نفسه في الحرج والحيرة. أيهما المصيب، الأول أو الثاني؟ زيادة تفصيل، قد يسأل عمر من الناس فيفتيه بقول. الآن هذا القول بالنسبة لقول زيد الذي استفتاه فيما بعد قد يكون أيسر، فحصل الأيسر قول عمر المفتي الأول، وزيد قوله أصعب. أو العكس، قد يكون عمر أفتاه بالأصعب وزيد بالأيسر، لكنه ما المطالب أن يأخذ هنا؟ سيأتي المسألة التي أريد الإشارة إليها، لكن أقول أوقع نفسه في الحرج، لأنه على كلا الأحوال هنا الأولى له أن يأخذ بالأورع، والأورع الأحوط هو الأشد. فإن كان أفتي بالأشد أو بالقول الأصعب أولا فالمرجع إليه لمن أراد الاحتياط لدينه، وإن كان أفتي بالأيسر أولا فقد ضيق على نفسه، لأنه بسؤاله العالم الذي أفتاه بالأصعب جعله الورع أو الاحتياط لدينه لابد أن ينتقل إلى الأورع، فشدد على نفسه. وهنا يأتي أيضا، يعني شدد فشدد الله عليه. أما ماذا يفعل إذا عرف الخلاف فيما بين العلماء على قولين؟ هنا قال العلماء في مثل هذا أنه يأخذ بقول الأعلم منهما، ينظر من الأعلم ويأخذ بقوله. فإن كان الأعلم عمر أخذ بقول عمر، وإن كان زيد أخذ بقول زيد، لكن قد لا يستطيع تحديد الأعلم منهما، هذا أمر. وقد يكون أو قد يكونان في العلم سواء، فإذا لم يستطع تحديد الأعلم منهما أو كان في العلم سواء ماذا يفعل؟ قال العلماء يأخذ بقول بقول الأتقى منهما، الأتقى والأورع من العالمين. فإما أن يستطيع التحديد أو لا يستطيع، فإن استطاع التحديد فيأخذ بقول الأتقى، وإن كانوا في التقوى سواء أو لم يستطع التحديد. هنا اختلف العلماء، فبعضهم قال يأخذ بالقول الأيسر منهما، وبعضهم قال يأخذ بالقول الأحوط منهما، من القولين إما الأيسر أو الأحوط. فهنا إلى هنا يعني له مندوحة أن يأخذ بالأيسر، لكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الأولى أن يأخذ بالأحوط. والذين قالوا يأخذ بالأيسر استدلوا بمثل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا يمكن الإجابة عليه بأن الأمر مختلف فيه، لا أدري هل هو إثم أو ليس بإثم. فهناك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الأيسر ما لم يكن إثما، لكن هذا قد يكون إثم، قد يكون إثما. أما الآخرون فاستدلوا أيضا بأدلة، منها مثل هذا الحديث فقد استبرأ لدينه وعرضه أن لا يفعل، فقد استبرأ لدينه وعرضه. منها أيضا استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون أو أن أفتاك الناس، ومنها دع ما يريبك إلى ما يريبك، ومنها الإثم ما حكى في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. إضافة إلى أن الإنسان أيضا مثل حديث يعني فدين الله أحق أن يقضى بالقضاء،
أن يجب أن تتورع في حق الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني شيء من النظر أن الإنسان يحتاط لدنياه، أفلا يحتاط لدينه؟ دائما بالنسبة لدنياه يأخذ الأمر الأحوط، أفلا يحتاط لدينه؟ وبالتالي مثل هذا ما استفاد إلا أنه ضيق على نفسه. هذا كله يعني وقفات مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وعرفنا إذا من خلال هذا أن الشبهات تنقسم إلى قسمين، ما كان في واقع الأمر حلالا وما كان في واقع الأمر حراما. وعرفنا أقسام الناس بالنسبة إلى العلم بها أو بالنسبة إلى العمل بها. بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الكاف طبعا معروف أنه حرف تشبيه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الصورة المعروضة سابقا بالصورة التي سيعرضها لاحقا. الصورة المعروضة سابقا من يدور حول الشبهات يفعل ولا يفعل، أو أنه يواقع أحيانا ولا يواقع أحيانا. هذه الصورة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أخرى كالراعي يرعى حول الحمى. وهنا يذكر العلماء الذين تكلموا على الحديث أن هذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من التشبيه. التشبيه هنا رائع لأنه خاطب الناس بما يعلمون، فهو خاطبهم بشيء يعلمونه في واقعهم ملموس لديهم، وهو الراعي الذي يرعى حول الحمى. الراعي معروف لديكم، سواء راعي إبل أو راعي غنم أو بقر، يرعى حول الحمى. الحمى هو مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني بمعنى المحمي، من حمى الشيء يحميه، حما بمعنى أيضا صانه وحفظه، المحمي بمعنى المصون أو المحفوظ. هذا من حيث اللغة، لكن في العرف أصبح عندهم على منطقة خاصة أو جزء من الأرض يقتطعه بعض الناس ذوي السلطة، الملك أو يعني زعيم القبيلة أو شيخ القبيلة أو الأمير أو كذا، يقتطع هذا الجزء من الأرض ليرعى فيه مواشيه هو، يعني أرض فيها نبت فيها كلى للرعي، يحميه الملك ليرعى فيه أغنامه أو مواشيه، ولا يسمح لغير مواشيه بالدخول لترعى في هذا الحمى. هذا هو الحمى. فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدور حول الشبهات أو قد يواقعها بالراعي الذي يرعى حول الحمى. الحمى هذا هو حمى الملك الفلاني. هذا بدل أن يبتعد ويأتي يرعى في هذه المنطقة، يبدأ يرعى ويقترب من الحمى شيئا فشيئا. إنسان يرعى هنا، إنسان يرعى هنا، إنسان يرعى هنا، وكلهم يعني الأمر نسبي، بعيد أو قريب من الحمى الذي حماه الملك بنفسه. فالذي يرعى حول الحمى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ما دام أنه قريب جدا من الحمى يوشك إما أن يقول يعني قد غفل الأمير أو قد غفل الملك أو حراس الملك فلندخل نرعى قليلا، أو أنه لكثرة مواشيه لا يستطيع السيطرة عليها فتدخل بعض المواشي وترعى في الحمى، خاصة الشاردة أو البعيدة من هذه المواشي. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يدخل فيه فيرعى غنمه في ذلك الحمى. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك من الملوك عندهم له حمى قد سبق بيانه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن حمى الله محارمه، يعني الحمى الله تبارك وتعالى ملك لكن ليس كالملوك. والدليل على أن الله ملك كثير، منها مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، في قراءة الجمهور ملك يوم الدين، فهو ملك، والملك من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن ليس الملك كالملك، هذا أمر مفروغ منه، ليس من يملك شيئا كمن يملك كل شيء. فالله ملك وله حمى كما لملوك الدنيا حمى، لكن ما حمى الله تبارك وتعالى؟ قال محارمه، يعني هذه المنطقة محرمة يقينا لا يجوز لك أن تواقعها. حول هذه المنطقة المحرمة المشتبهات التي إذا دخلتها يوشك أن ترتع في الشبهات، كما قال يوشك أن يرتع فيه، يعني من حام حول الحمى رعى قريبا منه يوشك أن يدخل، فمن ارتكب الشبهات يوشك أن يدخل في الحرام. وهذا يبين المعنى، أحد المعنيين السابقين، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، الجسد الذي هو بدن الإنسان، والمضغة كانت سبقت لنا في حديث سابق، يعني السؤال فقط على الماشي ما هو الحديث وما معنى المضغة. هي القلب سيأتي تفسيرها الآن، لكن ما مع أي حديث سبقت أي حديث وما معناها؟ إيه نعم، حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك. طب ما معنى المضغة؟ القطعة من اللحم، المضغة القطعة الصغيرة من اللحم على قدر الفم، يعني اللقمة التي يلوكها، يبدأ الإنسان يلوكها. فهنا ألا وإن في الجسد مضغة يعني قطعة، المقصود قطعة من اللحم، وهي طبعا القلب، سأستفسرها هنا بالقلب، لكن القلب ليس صغيرا إلى هذا الحد، حد اللقمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصغر هذه القطعة بالنسبة للجسد. القلب بالنسبة للجسد صغير، يعني صغير جدا، لكن مع ذلك عليه شؤون الجسد. ألا وإن في الجسد مضغة، من صفتها أو من شأنها ما أصح عنه بقوله إذا صلحت صلح الجسد كله، والصلاح ضد الفساد، وهو معروف، الاستقامة على الشيء المفيد وترك الضار ونحو ذلك، الصلاح ضد الفساد، وكما يقولون يعني توضيح الواضحات من أسفل المشكلة. فإذا صلحت أي هذه القطعة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولنا أن نقف مع هذه الفقرة من الحديث وقفة. فالقلب يعني سواء جسديا أو ماديا كالأمراض، إذا تعب القلب فالجسد تبع له، لكن إذا صلح فغالبا أن الأمور الأخرى يعني لا تضر وتكون عابرة، لكن إنسان عنده مرض في القلب دائما يشكو. هذا بالنسبة للأمراض الحسية، لكن هناك الأمراض المعنوية. يقول وإذا فسدت فسد الجسد كله، ما هي هذه المضغة؟ أصح عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وهي القلب، هذه القطعة النابضة في الإنسان. والقلب سمي قلبا قالوا لتقلبه، إما لخفقانه كما تلاحظون دائما يخفق، أو التقلب لأن يعني تكون تحب الشيء الفلاني ثم تبغضه، تكون تحب صديقك الفلاني ثم تبغضه، وهلما جرا تبغض فلان ثم تحبه، فله أحوال يتقلب فيها. القلب إذا صلح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الجسد كله يصلح، وفي هذا إشارة إلى أمر مهم وهو علاقة الجسد بالقلب، وفي هذا أيضا تأييد وإشارة إلى مذهب أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان، وأن الإيمان اعتقاد في الجنان وهو القلب، وعمل بالأركان، وقول باللسان. فإذا صلح القلب وصلح الإيمان الذي في القلب قاد هذا إلى الانقياد في الظاهر، كما قال القائل: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت بالعبادة الأعضاء. إذا حلت الهداية قلبا نشطت بالعبادة الأعضاء. فإذا صلح القلب وصلح الإيمان، أو صلح يدوب صلح وصلح وصلح الإيمان في القلب، قاد هذا إلى الامتثال في الظاهر، امتثال الجوارح. فإذا القلب له علاقة بالظاهر، وليس كما تقول المرجئة أو كما يقول كثير من الناس الآن، وهذه عبارة أصلا مستفادة من مذهب المرجئة، يقول لك يعني ربك رب قلوب، أو المهم أن يكون القلب سليم، أن يكون القلب صافي وطاهر وسليم، وقلبي أنا سليم فهذا المهم. لا، هذا ليس صحيحا. إذا كان القلب سليما فعلا يدل هذا على أن الجسد سينقاد لهذا القلب. ثم أمر آخر هنا، يعني أن العقل هل هو في القلب أو أنه في الدماغ؟ هذا هناك كلام للعلماء فيه، ومنهم علماء الإسلام، والصحيح من ذلك أنه في القلب، العقل في القلب وليس في الدماغ. والمقصود بالعقل هذا الصفة التي اختلف الإنسان بسببها عن الحيوان، هذا ما يمكن أن أعرف العقل. محله القلب، إدراك حقائق الأشياء والتفاضل بينها وكذا، المحل القلب، والدماغ تبع لذلك. هذا يعني وإن كان المسألة خلافية بين العلماء، لكن هذا الذي يبدو وعليه تقوم الأدلة، ومنها هذا الحديث، إضافة لمثل قول الله تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، فأوضح أن محل العقل هو القلب. فإذا هذه فائدة أيضا نستفيدها، والمهم في الأمر أن القلب له علاقة بالجسد، وإذا صلح الجسد صلح القلب، وإنقاد الجسد للقلب. وكذلك الأمر يعني هنا يحسن الإشارة إلى قطعة أخرى في الجسد، وإن كانت أقل وأصغر من القلب لكن لها من الخطورة ما الله تبارك وتعالى به عليم، ألا وهي اللسان. القلب كما آمن لا بد أن يفصح اللسان، فإذا لم يفصح اللسان مع الاستطاعة فلا إيمان عند أهل السنة والجماعة. إذن الإيمان باللسان وبالقلب وبالعمل بالجوارح. فكما أن القلب مهم وصلاحه مهم، اللسان كذلك الأمر مهم، ولا بد من الإفصاح بالإيمان بلا إله إلا الله محمد رسول الله حتى تدخل الإيمان، هذا أمر. وأمر آخر يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يخر بها 70 خريفا في نار جهنم، وإن الرجل عفوا من الشر، الكلمة من الشر، وإن الرجل لا يتكلم عظيم. وبهذا ينتهي الكلام على حديث أن